بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح ثلاثة الأصول للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في مسجد عثمان بن مضعون رضي الله عنه بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 22.
قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في الثلاثة الأصول: وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فلما استقر
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا قد أخذنا في درسنا الماضي تعريف الهجرة في اللغة. ذكرنا أن الهجرة في اللغة الترك والمفارقة، وفي اصطلاح أهل العلم رحمهم الله ما ذكره الشيخ هنا من الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والشيخ رحمه الله ذكر أن الهجرة فريضة، وهذا بيان من المصنف رحمه الله عز وجل في حكم الهجرة. فإنه لما عرف رحمه الله عز وجل الهجرة وهي الانتقال من بلد الشرك أو الكفر إلى بلد الإسلام، ناسب أن يذكر حكم هذه الهجرة: هل هي مستحبة؟ هل هي فريضة؟ هل هي واجبة؟ قال: والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. فهذا بيان من المصنف رحمه الله عز وجل على وجوب وفرضية الهجرة. والهجرة في وجوبها قد دل على ذلك الكتاب والسنة، وكذلك دل عليها إجماع أهل العلم رحمهم الله. الأدلة من الكتاب والسنة قد ذكرها الشيخ رحمه الله عز وجل، كذلك أجمع المسلمون على ذلك، وذلك كما ذكرنا سابقا لما فيه من حفظ الدين ومفارقة المشركين كما سوف يأتينا بإذن الله عز وجل. وهل هذه الهجرة مؤقتة؟ الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام مؤقتة؟ أجابك الشيخ رحمه الله وقال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، فهي باقية إلى قيام الساعة، وكذلك هذا باتفاق أهل العلم قال شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد في شرح الأربعين، يعني الأربعين النووية، قال رحمه الله، قال حفظه الله: الهجرة من الهجر، الهجرة من الهجر، وهو الترك، وتكون بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن، وتكون بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن، كالهجرة من مكة إلى كالهجرة من مكة إلى الحبشة. فإنه معلوم أن مكة كانت دار كفر، كذلك الحبشة كانت دار كفر، فكيف سميت هجرة؟ قال حفظه الله: من معاني الهجرة الهجرة من البلد، من بلد الخوف إلى بلد الأمن، وتكون أيضا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، وتكون أيضا من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، كالهجرة من مكة إلى المدينة، كالهجرة من مكة إلى المدينة. ويقول حفظه الله: وقد انتهت الهجرة إليها بفتح مكة، قد انتهت الهجرة إليها بفتح مكة، يعني الهجرة من مكة إلى المدينة انتهت، من جهة أنهم يهاجرون من مكة إلى المدينة لأن مكة قد فتحت. وأما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة، وأما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية إلى قيام الساعة. لذلك أهل العلم رحمهم الله، الأصل في الهجرة هي الهجرة من بلد الإسلام، من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكن لو كان دولة كفر ودولة أخرى كافرة، وكانت الدولة الأخرى التي سينتقل لها وهي دولة فيها أمن وفيها يعني يستطيع المؤمن أن يقيم شعائر الله ويقيم دينه، فنقول له كهجرة المسلمين من مكة إلى الحبشة، من بلد الخوف إلى بلد الأمن. لكن الأصل أنه لا ينتقل بلد الكفر، هذا الأصل، الأصل أنه لا ينتقل إلى بلاد الكفر أبدا، إلا إذا كان حصل له في بلده شيء من التضييق على الإسلام والمسلمين أو القتل أو هذه الأعراض، فإنه ولم يجد بلد الإسلاميين ينتقل إليها، فإنه ينتقل لإقامة الدين وليس لإقامة الدنيا، ينتقل لإقامة الدين وليس لإقامة الدنيا، بخلاف ما يفعله كثير من الناس في زماننا من أنهم ينتقلون ويبحثون عن الجنسيات الكافرة وليس لإقامة دينهم وشعائر الدين من صلاة وتوحيد ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما لزينة الحياة الدنيا. لذلك سننقل عن العلامة المحدث الألباني كلاما ماتعا جميلا في هذا الباب، من جهة انتقال الناس من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر وبلاد العري والخلاعة والإشراك بالله سبحانه وتعالى وإظهار ذلك. سننقل كلاما عن الألباني رحمه الله عز وجل: يتمتع السامع بسماعه من حلاوته، وأنه قد بنى هذا الكلام على الكتاب والسنة. قال: وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآيات. هذا دليل على الوجوب، هذا دليل على الوجوب. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه أن محمد بن عبد الرحمن ملقب بأبي المكنى بأبي الأسود قال: قطع على أهل المدينة بعث، قطع على أهل المدينة بعث، يعني ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام، وأهل الشام كانوا مسلمون، أي ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام، فاكتتبت فيه، يعني سجلت فيه، فلقيت عكرمة مولى بن عباس فأخبرته، فنهاني عن ذلك أشد النهي، فنهاني عن ذلك أشد النهي. ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين، أن ناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله. يعني في الظاهر أنه من ماذا؟ من أهل الشرك والكفر، ولكن هو في أصله ماذا؟ مسلم، لكن قد يكون فعل ذلك خوفا أو محبة في الدنيا، فيأتي سهم من سهام أهل الإسلام فيقتل هذا ماذا؟ المسلم. ذلك فهذه الآية نزلت، قال الله: إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي الذي جعلنا مع سواد المشركين أن كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن الملائكة تقول لهم: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. في قوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا دليل على تحريم البقاء مع المشركين، دليل على تحريم البقاء مع المشركين. فالله سبحانه وتعالى هنا جاء من الملائكة التوبيخ لهم، قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. سوف ننقل عن الحافظ ابن كثير رحمه الله أنه بالإجماع يحرم على الإنسان أن يبقى في بلاد الكفر، يحرم على الإنسان أن يبقى في بلاد الكفر. قال العلامة ابن سعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا: ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الآيات، قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: هذا الوعيد الشديد، خطيرة عند أهل الإسلام هذا الأمر، خطير عند أهل الإسلام هذا الأمر عدم الهجرة. فقال ابن سعدي رحمه الله: هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليه حتى مات، هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة حتى مع قدرته عليه حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه عياذا بالله عند موته، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم، يوبخون هذا الذي لم يهاجر في سبيل الله ولم ينتقل بلاد الكفر بلاد الإسلام مع القدرة، يوبخونه هذا التوبيخ العظيم، ويقولون لهم: فيما كنتم، أي على أي حال كنتم، أي على أي حال كنتم، وبأي شيء تميزتم عن المشركين، وبأي شيء تميزتم عن المشركين، بل كثرتم سوادهم وربما ظاهرتموهم على المؤمنين، بل كثرتم سوادهم وربما ظاهرتموهم على المؤمنين، وفاتكم الخير الكثير والجهاد مع رسوله والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم، أي معاونة المسلمين على أعدائهم. هذا كله فوته من؟ الذي لم يهاجر. لذلك كان هذا التوبيخ من الملائكة في هذا الوقت الشديد على الميت. لذلك قال الشيخ رحمه الله: هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليه حتى مات، فإن الملائكة الذين يقبضون روحه يوبخونه بهذا التوبيخ العظيم. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، يعتذرون، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي ضعفاء مقهورين مظلومين، ليس لنا قدرة على الهجرة، قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، أي أن ماذا؟ مظلومين مقهورين ضعفاء ليس لنا القدرة على الهجرة، والله أعلم بإيش؟ بحالهم، وأنهم غير صادقين. قل الشيخ بن سعد رحمه الله: وأنهم غير صادقين في ذلك. لما؟ كيف عرفنا أنهم غير صادقين؟ لأن الله وبخهم، لأن الله وبخهم وتوعدهم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يكونوا صادقين في كلامهم هذا. لذلك استثنى المستضعفين حقيقة. ولهذا قالت لهم الملائكة: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذا استفهام تقريري، هذا يسمى استفهام تقريري، أي قد تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة. ذلك قال: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ تقرر عند كل أحد أن أرض الله واسعة، فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة من الأرض يتمكن فيها من عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. من الذي يقول أرضي واسعة؟ الله، وهو العالم سبحانه وتعالى. لكن لم يكن عند هؤلاء اجتهاد للبحث عن هذه الأرض الذي قد ذكر الله أنها إيش؟ واسعة. والآن هؤلاء يقول أرض إيش؟ ضاقت. والله أعلم بما في الأرض وما على الأرض سبحانه وتعالى. فهذه الآيات مهم أن ينظر إليها الذي عنده شيء من الشبه في باب الهجرة. الله يقول أرضي إيش؟ واسعة، ولكن يقولون ماذا؟ الأرض ضاقت علينا. لا، ضاق عليكم البحث عن زينة الحياة الدنيا، لم وإلا تستطيع في بلدان موجودة ويستقبلون كل أحد، لكن ليس عندهم العيش الذي تريد أن تعيش به في الدنيا. لكن لو ذهبت إلى بلدان موجودة في جبال في كذا يستقبلون، لكن على ظنك وعلى تعب. لكن إذا كنت تريد ماذا؟ ما عند الله سبحانه وتعالى. وسوف ننقل من كلام الشيخ الألباني كلام للغاية ماتع، قد قرأته قديم في السيرة الصحيحة، فلما جاء التحضير الآن راجعته ونقلته. قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم، قال: فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. عياذا بالله، أمر خطير للغاية، توبيخ من الملائكة عند الموت، بعد ذلك عياذا بالله ما يكون لهم في الآخرة. فأولئك مأواهم جهنم مصيرهم جهنم وساءت مصيرا. وهذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى، يقول الشيخ ابن سعد رحمه الله: هذه الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات. لم يقل الشيخ من الواجبات فقط، تفطن، قال: دليل على أن هذه الهجرة من أكبر الواجبات، وأن تركها من المحرمات، بل هو من الكبائر، بل هو من الكبائر. الفائدة الثانية في هذه الآية، كذلك فائدة عامة، دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجر. دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل، وذلك مأخوذ من لفظ التوفي، فإنه يدل على ذلك، لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيا. ما معنى التوفي؟ أنه قد استوفى، قد استوفى الرزق والأجل والعمل، ولو أنه لم يستكمل لم يكن متوفيا. كذلك في الآية الإيمان بالملائكة، ومدح الملائكة، لأن الله ساق ذلك، أي ساق الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان، وأنهم قد وافقوا في ذلك ما قد أمروا به. ثم بعد ذلك استثنى الله سبحانه وتعالى المستضعفين على الحقيقة، الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه. انظروا إلى كلام العلماء، الذين لا قدرة لهم على الهجرة. الشيخ سكت؟ لا، قال بوجه من إيش؟ من الوجوه. لأن الاجتهاد ما هو؟ هو بذل الوسع واستفراغ الوسع. ومعنى استفراغ الوسع أن يظن أنه لا طاقة له بعد ذلك في هذه المسألة وفي هذا الأمر، ليس عنده شيء بعد ذلك، خلاص. لذلك قال الشيخ بوجه من الوجوه، يعني يقلبها على كل إيش؟ على كل وجه، لا يبحث في صحف الإعلانات عن إعلانات الهجرة، لا، يبحث عن الأماكن التي هي أماكن ماذا؟ المسلمين. بعض الناس إذا فتح صحف الإعلانات يبحث عن الإعلانات الدول الكافرة، كندا وغير كندا، التي تطلب ماذا؟ من المسلمين أن يتجنسوا بإيش؟ بجنسيتها، ويرسل بريد، والبريد يأتي ويوافقون أو لا يوافقون، وفي ذل وهوان، ثم يجهز الشركة سيعمل بها هناك وكم المال الذي، والله لو أنقص درهم مما كان يتوقعه أن يعطى ترك الذهاب إلى هناك. فدل من ذلك أن انتقال لم يكن انتقال لإيش؟ لإقامة الدين، وإنما لإقامة هذه الدنيا الخسيسة. فلو أنقص شيئا لما ذهب ولا سافر أبدا، ولم يلتفت، بل يسأل عن مزايا البلد الدنيوية أو الدينية.
دينية.
أبدا لا يسأل غالبا إلا عن المزايا ماذا؟
الدنيوية.
فكما قال الشيخ رحمه الله، قال بوجه من الوجوه. لذلك قال الله ماذا في الآية؟ قال ولا يهتدون سبيلا، ليس عندهم سبيل، مع قلبوها على كل جهة. لذلك قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ليس عندهم حيلة يستطيعون بها أن يحتالوا بها ويكون لهم الأمر الذي يريدونه من الخير، ولا يستطيعون سبيلا. فأولئك قال الله عسى، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وعسى ونحوها واجب وقوعها من الله تعالى، أي سيغفر الله لهم بمقتضى كرمه وإحسانه. فإذا رأيت عسى في كتاب الله من الله سبحانه وتعالى فهو واجب وقوعها من الله تعالى بمقتضى كرمه وإحسانه، كما نبه ذلك الشيخ ابن سعيد رحمه الله عز وجل. كذلك من فوائد الآية أن الآية فيها دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور، أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره فهو معذور، كما قال الله تعالى في العاجزين عن الجهاد ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال أيضا في عموم الأوامر فاتقوا الله ما استطعتم، وثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولكن حتى لا يأتي آتي ويقول فعلت ولم أستطع. ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده، يقول الشيخ أعاد مرة أخرى، لأن الآيات واضحة ولا يهتدون ماذا؟ سبيلا. قال ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل، هذا هو المعذور. قال ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده وانسدت عليه أبواب الحيل لقوله لا يستطيعون حيلة. ثم قال الله سبحانه وتعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كذلك هذا دليل على وجوب الهجرة. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الظاهر أن الشيخ يعني المصنف نقل هذا عن البغوي بمعناه. تفسير البغوي ما نقله من تفسير البغوي قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله الظاهر أن المصنف نقل هذا عن البغوي بمعناه. هذا إذا كان قد نقله من التفسير، إذ ليس المذكور في تفسير البغوي لهذه الآية بهذا اللفظ. الذي عند البغوي في قول الله تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، قال مقاتل والكلبي نزلت في ضعفاء المسلمين، في ضعفاء مسلمين مكة. قال مقاتل والكلبي نزلت في ضعفاء مسلمي مكة، يقول إن كنتم في ضيق بمكة، ضيق معيشة، ضيق أكل وشرب، ضيق قصور، قال يقول إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة. ليس عند أهل الإسلام هجرة للتنعم إلى بلاد الكفر أو لطلب الدرهم والدينار، لا، فإن حتى من بلاد الكفر بلاد الإسلام قال إظهار إيش؟ الإيمان. قال إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا منها إلى أرض المدينة، إن أرضي يعني المدينة واسعة آمنة، إن أرضي يعني المدينة واسعة آمنة. المسلمون الذين قد هاجروا من مكة إلى المدينة ماذا؟ لما هاجروا؟ لما هاجروا؟ للدين، مع أن المدينة تلك اللحظة هل كان فيها أموال للمهاجرين؟ لا، هذا زيادة في أن الهجرة لا تكون إلا لإيش؟ إلا للإيمان، وأنه ليس مطلوب منك أن تهاجر إلى بلد يكون فيه ماذا؟ الدنيا. فالصحابة تركوا أموالهم وراءهم واستقبلوا البلد الذي يظهرون فيه الإيمان. حال الناس تركوا إيمانهم وراءهم وذهبوا إلى بلاد الكفر للتعري والخلاعة وقلة الحياء وقلة الأدب والمناظر النجسة السافلة وعدم إظهار الدين إلا في شقق حتى يصلي يستأجر ولا يعلن الأذان، ثم يقول إني هاجرت لإعلاء كلمة الله، وهو من بعد الفجر يكد كد البهائم إلى غروب الشمس، ثم إذا نام نام كجيفة حمار إلى طلوع الفجر، ثم يقول لإظهار ديني، وهو مضيق عليه في إظهار التوحيد، مضيق عليه في إظهار شعائر الدين من الصلاة وغيرها، مضيق على زوجته من إظهار حجابها، مضيق على بناته من جهة أنه يأمر البنات أن يأتمروا بالتعاليم الإسلامية، بل يأمر الكفار هؤلاء البنات بأن يفارقوا بيوت الآباء، ثم يقول لإظهار دينه والله أنه كذاب أحمق وإنما أراد زينة الحياة الدنيا، ولكن لو كان كالصحابة جعلوا أموالهم وراءهم واستقبلوا المدينة يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى. فذلك قال إن كنتم في ضيق بمكة من إظهار الإيمان فاخرجوا من أرض المدينة، إن أرضي يعني المدينة واسعة آمنة. قال مجاهد: إن أرضي المدينة واسعة فهاجروا وجاهدوا فيها. وقال سعيد بن جبير: إذا عُمل في أرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة. وسوف يأتينا من كلام بعض العلماء أنهم حتى يوجبون في الأرض التي فيها معصية أن يهاجم منها الإنسان وينتقل منها إلى بلد أخرى، وإن كان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يرى الاستحباب، ليست بلد كفر لكن فسق أكثر، فينتقل من بلد التي فيه فسق أكثر إلى بلد ماذا؟ أكثر طاعة، يستحب له ذلك فضلا عن إيش؟ انتقام بلد الكفر إلى بلاد الإسلام، فإن ذلك واجب بلا شك. قال سعيد بن جبير: إذا عُمل في أرض بالمعاصي فاخرجوا منها فإن أرضي واسعة. وقال عطاء: إذا أمرتم بالمعاصي فاهربوا فإن أرضي واسعة. وكذا يجب على كل من كان في بلد يعمل فيها أو يعمل فيها المعاصي. لذلك قال الله: قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لماذا قال ختم الآية إنما يوفى، الآية الأخرى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب؟ لأن المسألة تحتاج إلى إيش؟ إلى صبر. المسألة تحتاج إلى صبر. اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم، يعني بطاعته واجتناب معصيته. الذين أحسنوا في هذه الدنيا أي آمنوا وأحسنوا العمل، حسنة يعني الجنة. قاله مقاتل وقال السدي: في هذه الدنيا حسنة يعني الصحة والعافية، وأرض الله واسعة قال ابن عباس يعني ارتحلوا من مكة، وفيها حث على الهجرة من البلد الذي يظهر فيه المعاصي. قيل: ونزلت في مهاجر الحبشة، ذكر البغوي أيضا هذا، وقال سعيد بن جبير: من أمر بالمعاصي فليهرب. قال سعيد بن جبير: من أمر بالمعاصي فليهرب. يؤمرون بكشف الحجاب، يؤمرون بأن الأب ليس له ولاية على بناته ولا على أولاده، وهؤلاء باقي حتى يعيشوا، وهم يعلمون أنهم لن يموتوا حتى يستوفوا إيش؟ أجلهم ورزقهم وعملهم، ومع ذلك يبقونه ويعلمون علم اليقين لن يقدم، إذا كتب الله لهم الموت لو بقوا عندهم ملايين الدنيا بلد الكفر، إذا جاء أجلهم لن يتأخر ساعة أبدا، وقد استوفى الله لهم الأجر واستوفى لهم، لكن الجزاء يوم القيامة. هناك قال الله عز وجل ماذا؟ قال سبحانه وتعالى: في الذين لم يهاجروا فأولئك ما وهم ماذا؟ جهنم وساءت مصيرا. والذين امتثلوا قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الذين صبروا على دينه فلم يتركوه للأذى. فهذا الباب، باب الهجرة في سبيل الله سبحانه وتعالى، باب عظيم للغاية، تساهل فيه الناس الآن مع ما رأيتم من كلام الأئمة من أنه من أكبر الواجبات وأنه من المحرمات وأنه من الكبائر. ولو رأيتم في كتاب الدرر السنية من كلام العلماء رحمهم الله مثل الدعوة في هذا الباب لتجد أن ما يقوم به الناس الآن أنهم لم يكن على كتاب ولا على سنة. ثم قال العلامة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: والدليل على الهجرة من السنة قوله: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، وتنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال العلامة الألباني، ونقلته صراحة بتمامه لما فيه من الفوائد، قال العلامة الألباني رحمه الله: ومنها أن يفارقوا المشركين ويهاجروا إلى بلاد الإسلام أو إلى بلاد المسلمين، وفي هذا أحاديث كثيرة يلتقي كلها على حظ من أسلم على المفارقة، كقوله صلى الله عليه وسلم أنا بريء. من الذي يتبرأ؟
النبي
رسول الله صلوات ربي وسلامه، يقول أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا ترى نارهما، يعني لا ترى نار أهل الإسلام نار أهل الشرك، ولا نار أهل الشرك نار أهل الإسلام، أي أنهم لا يتقاربون، لا يرى هذا نار هذا ولا يرى نار هذا، بل بينهما ماذا؟ المفارقة. وفي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط على بعضهم في البيعة أن يفارق المشرك، وفي بعضها في قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، إلى غير ذلك من الأحاديث، وقد خرجت بعضها في الإرواء. وإن مما يؤسف له، يقول الشيخ الألباني رحمه الله، وإن مما يؤسف له أشد الأسف أن الذين يسلمون في العصر الحاضر مع كثرتهم والحمد لله لا يتجاوبون مع هذا الحكم من المفارقة. وهذا أمر واقع يا إخواني أو أمر غير واقع؟ ما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، والله أمر واقع. قال رحمه الله وإن مما يؤسف له، هذا يقوله عامي أو إمام حافظ علامة يعلم معاني النصوص الشرعية بلا شك الثاني. قال وإن مما يؤسف له أشد الأسف أن الذين يسلمون في العصر الحاضر مع كثرتهم والحمد لله، يقول الشيخ، لا يتجاوبون مع هذا الحكم من مفارقة وهجرتهم إلى بلاد الإسلام إلا القليل منهم. وأنا أعزو ذلك، يقول الشيخ، إلى أمرين، وانظروا إلى سبب ذلك الذي ذكره الشيخ رحمه الله. قال وأنا أعزو ذلك إلى أمرين اثنين: الأول تكالبهم على الدنيا وتيسير وسائل العيش والرفاهية في بلادهم، أي بلاد الكفر، بحكم كونهم يعيشون حياة مادية ممتعة، دنيا فقط. قال الشيخ تكالبهم على الدنيا وتيسير وسائل العيش والرفاهية في بلادهم بحكم كونهم يعيشون حياة مادية ممتعة لكن لا روح فيها، هذا هو الإسلام، لا روح فيها كما هو معلوم، فيصعب عليهم عادة أن ينتقلوا إلى بلد إسلامي قد لا تتوفر لهم فيه وسائل الحياة الكريمة في وجهة نظرهم، ولكن هي متوفرة في وجهة نظر من؟ أهل الإيمان. قال والآخر، يعني السبب الآخر وهو الأهم، جهلهم بهذا الحكم، أي الحكم الذي هو فيه وجوب ماذا؟
الهجرة.
الهجرة، وهم في ذلك معذورون. لما يا عبد الرحمن؟ قال لأنهم لم يسمعوا به من أحد من الدعاة الذين تذاع كلماتهم مترجمة ببعض اللغات الأجنبية أو من الذين يذهبون إليهم باسم الدعوة، لأن أكثرهم ليسوا فقهاء، وبخاصة جماعة التبليغ، بل إنهم ليزدادون لصوقا ببلادهم. الأمريكي يزداد لصوق ببلاده وقد أسلم، الكندي كذلك، البريطاني إلى آخره، بل إنهم ليزدادون لصوقا أسلم. الأصل يسلم يذهب فين؟ بلاد الإسلام، ما يبقى مع الكفار، هذا الأصل، يبحث عن بلاد أهل الإسلام. أم تكون أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ولم يبذل سببا أبدا. قال الشيخ بل إنهم ليزدادون لصوقا ببلادهم، هذا الأعجمي أو الفرنجي الذي قد أسلم يزداد لصوق ببلاده، لما؟ قال الشيخ حينما يرى كثيرا من المسلمين قد عكسوا الحكم بتركهم لبلادهم إلى بلاد الكفر، فمن أين لأولئك الذين هداهم الله إلى الإسلام أن يعرفوا مثل هذا الحكم والمسلمون أنفسهم مخالفون له؟ ألا فليعلم هؤلاء وهؤلاء الذين أسلموا ولم يهاجروا والذين جاءوا بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر، قال فليعلم هؤلاء وهؤلاء أن الهجرة ماضية كالجهاد، أن الهجرة ماضية كالجهاد، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل. ثم استدل بالحديث الذي ذكره الشيخ هنا قال: وفي حديث آخر: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وهو مخرج في الإرواء. قال: ومما ينبغي أن يعلم أن الهجرة أنواع ولأسباب عدة ولبيانها مجال آخر. والمهم هنا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، مهما كان الحكام فيها منحرفين على الإسلام أو مقصرين في تطبيق أحكامه. يعني بلد مسلم هناك حكام منحرفين، فبقاؤك في بلاد الإسلام مع هؤلاء الحكام المنحرفين خير لك أن تذهب إلى إيش؟ إلى بلاد الكفر والعري والفسوق. قال: مما ينبغي أن يعلم أن، قال: والمهم هنا الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، مهما كان الحكام فيها منحرفين على الإسلام أو مقصرين في تطبيق أحكامه، فهو على كل حال خير من بما لا يوصف. انظروا إلى الكلام، لا تقل لكذا أبدا، هو خير مما تصف. يقول الشيخ: أو مقصرين في تطبيق أحكامه، فهو على كل حال خير بما لا يوصف من بلاد الكفر أخلاقا وتدينا وسلوكا، وليس الأمر بداهة كما زعم أحد الجهلة الحمقى الهوج من الخطباء. قال هذا الخطيب الأهوج، قال: والله لو خيرت أن أعيش في القدس تحت احتلال اليهود، وبين أن أعيش في أي عاصمة عربية، لاخترت أن أعيش في القدس تحت احتلال اليهود. هذا خطيب يقول عنه الشيخ الألباني رحمه الله، كما يزعم أحد الجهلة واحد، الحمقى اثنين، الهوج من الخطباء. قال: والله لو خيرت أن أعيش في القدس تحت احتلال اليهود، وبين أن أعيش في أي عاصمة عربية، لاخترت أن أعيش وين؟ في القدس تحت احتلال اليهود. قال: وزاد على ذلك فقال: ما نصه؟ ما أرى إلا أن الهجرة واجبة من الجزائر إلى تل أبيب. ما أرى إلا أن الهجرة واجبة من الجزائر إلى تل أبيب. قال كذا، قال يقول الشيخ، فضفوه. الشيخ جاءت الحمية الأثرية، الأحمية السلفية التي يزعمها كثير منا، ولكن في التطبيق العملي على خلاف ذلك. كذا قال فضفوه. قال فضفوه، فإن بطلانه لا يخفى على مسلم مهما كان غبيا. ولتقريب ما ذكرت من الخيرية إلى أذهان القراء المحبين للحق الحريصين على معرفته واتباعه، الذين لا يهولهم جعجعة الصائحين وصراخ الممثلين واضطراب الموتورين من الحاسدين والحاقدين من الخطباء والكاتبين. أقول لأولئك المحبين، فالشيخ احتمى على من؟ على هؤلاء الحاقدين الهوج الحمق الأغبياء، وذكر من؟ المحبين. وذكر المحبين فقال: تذكروا على الأقل حديثين، تذكروا على الأقل حديثين اثنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأول: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، متفق عليه. والثاني: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، هو حديث صحيح متواتر إلى آخر ما ذكره الشيخ. وفي بعض الألفاظ أنهم أهل المغرب، قال الشيخ: أي الشام، أي الشام. وجاء ذلك مفسرا عند البخاري وغيره عن معاذ، وعند الترمذي وغيره مرفوعا بلفظ: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ولا تزال طائفة من أمة الحديث. وفي هذا وفي هذه الأحاديث يقول الشيخ الألباني رحمه الله إشارة قوية إلى أن العبرة في البلاد إنما هي بالسكان وليس بالحيطان. وفي هذه الأحاديث إشارة قوية إلى أن العبرة بالسكان وليس بإيش؟ بالحيطان. وقد أفصح عن هذه الحقيقة سلمان الفارسي رضي الله عنه حين كتب أبو الدرداء إليه أن هلم إلى الأرض المقدسة، فكتب إليه سلمان إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله، فليس النظر إلى الحيطان وإنما النظر إلى الإيمان، هذا هو النظر في رفعة البلدان، هذا هو النظر. قال كتب أبو الدرداء إليه أن هلم إلى أرض المقدسة، فكتب إليه سلمان إن الأرض المقدسة لا تقدس أحدا وإنما يقدس الإنسان عمله أو عمله. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله ولذلك فمن الجهل المميت والحماقة المتناهية إن لم أقل وقلة الدين، يقول الشيخ، أن يختار خطيب أخرق الإقامة تحت الاحتلال اليهودي ويوجب على الجزائريين المضطهدين أن يهاجرون إلى تل أبيب دون بلده المسلم عمان مثلا، بل ودون مكة والمدينة، متجاهلا ما نشره اليهود في فلسطين بعامة وتل أبيب وحيفا ويافا، وبخاصة من الفسق والفجور والخلاعة، حتى سرى ذلك بين كثير من المسلمين والمسلمات بحكم المجاورة والعدوى مما لا يخفى على من ساكنهم ثم نجاه الله منها، أو يتردد على أهله هناك، يعني ما هي فلسطين، يتردد على فلسطين، يكون في السعودية، يكون في الأردن إلى آخره، أو يتردد على أهله هناك لزيارتهم في بعض الأحيان، وليس بخاف على أحد أوتي شيئا من العلم ما في ذلك الاختيار، أي اختيار أن يكون في تل أبيب ويترك بلاد إيش؟ الإسلام، من المخالفة لصريح قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة الآيات. قال الحافظ ابن كثير عن هذه الآية، نزلت هذه الآية التي معنا إن الذين توفاهم الملائكة، نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام بين ظهراني المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكنا من إقامة الدين، فهو ظالم لنفسه مرتكب حراما بالإجماع وبنص هذه الآية. قال الشيخ رحمه الله وإن مما لا يشك فيه العالم الفقيه أن الآية بعمومها تدل على أكثر من الهجرة من بلاد الكفر. يقول الشيخ الألباني رحمه الله وإن مما لا يشك فيه العالم الفقيه أن الآية بعمومها تدل على أكثر من الهجرة من بلاد الكفر، وقد صرح بذلك الإمام القرطبي فقال في تفسيره وهذه الآية دليل على هجران الأرض التي يعمل فيها بالمعاصي. وقال سعيد بن جبير إذا عمل بالمعاصي في أرض فاخرج منها وتلا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، وهذا الأثر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند صحيح عن سعيد، وأشار إليه الحافظ في الفتح فقال واستنبط سعيد بن جبير من هذه الآية وجوب الهجرة من الأرض التي يعمل فيها بالمعصية. وذكر أن شيخنا رحمه الله يرى على الاستحباب. قال بعد قال الشيخ وقد الآن عندنا هذا الحديث لا تنقطع الهجرة وعندنا الهجرة بعده الفتح. قال وقد يظن، والآن الشيخ يرد هذا الشبهة التي يردون لك بأن الهجرة قطعت، قال وقد يظن بعض الجهلة من الخطباء والدكاترة والأساتذة أن قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ناسخ للهجرة مطلقة، وهو جهل فاضح بالكتاب والسنة وأقوال الأئمة. وقد سمعت ذلك من بعض مدعي العلم من الأساتذة في مناقشة جرت بيني وبينه بمناسبة الفتنة التي أثارها علي ذاك الخطيب المشار إليه آنفا، فلما ذكرته بالحديث الصريح في عدم انقطاع التوبة المتقدم بلفظ لا تنقطع الهجرة لم يحر جوابا. وبهذه المناسبة يقول الشيخ الباني، هو كلام نقله عن شيخ الإسلام، وهو كلام يكتب بماء العين، وأنا أقول كلام الشيخ هذا الأسماع ماذا تستلذ به، كلام الألباني رحمه الله الماضي تستلذ به الأسماع، ويتمنى أن يتمنى الإنسان أن له في كل جسده أذن حتى يشتد ويكثر استلذاذ بمثل هذا الكلام، كما قال عن بعض السلف لما يسمع الفائدة يقول أتمنى أن يكون عندي أكثر من سمع في كل جسدي حتى أستلذ أكثر بسماع العلم وبسماع مثل هذه الفوائد. نقل الشيخ بعد ذلك كلام الألباني رحمه الله، كلام ابن تيمية رحمه الله، قال وبهذه المناسبة أنقل للقراء الكرام ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الحديثين المذكورين، وأنه لا تعارض بينهم. الآن انتقل لمسألة أخرى، مسألة إيش؟ لا هجرة
بعد الفتح
ولا تنقطع الهجرة، ما الجمع. قال شيخ الإسلام، قال وكلاهما حق، وهذا حق، قال وكلاهما حق. فالأول أراد به الهجرة المعهودة في زمانه، وهي الهجرة إلى المدينة من مكة وغيرها من أرض العرب، يعني من كذا إلى المدينة، من كذا إلى المدينة. فإن هذه الهجرة كانت مشروعة لما كانت مكة وغيرها دار كفر وحرب، وكان الإمام بالمدينة، فكانت الهجرة من دار الكفر دار الإسلام واجب القدر عليها. فلما فتحت مكة وصادر الإسلام ودخل عرف الإسلام، صارت الأرض كلها دار إيش؟ إسلام، مكة مسلم إسلام ومدينة إسلام، فلا هجرة قد إيش؟ قطعت هنا، دار عرب أصبحت مسلمة إلى دار المدينة أصبحت إيش؟ كلها مسلمة، فلا هجرة الآن هنا، الهجرة ماذا؟ قطعت. فقال لا هجرة بعد الفتح، كون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين. يقول الشيخ وهذا أمر مهم تفطنوا له، أنا ليش قلت كلام الشيخ بتمامه؟ لأن كلام الشيخ يفسر لنا باب الهجرة تماما، وذكر في طياته وفي ثنايا كلامه رحمه الله مسائل الهجرة ومسائل الحديث التي قد يظهر في الظاهر أنها متعارضة. قال عن شيخ الإسلام، فقال كون الأرض دار كفر ودار إيمان أو دار فاسقين ليست صفة لازمة لها، فقد يكون إيش؟ دار إيش؟ كفر، ثم تكون دار
إسلام.
مكة كانت دار إيش؟
كفر،
والآن مكة دار إسلام وهي من خير البقاع. فقال الشيخ كون الأرض دار كفر ودار إيمان ودار فسق، قال ليست صفة لازمة لها، بل هي صفة عارضة بحسب سكانها، بل هي صفة عارضة بحسب ماذا؟ سكانها. فكل أرض سكنها المؤمنون المتقون هي دار أولياء الله في ذلك الوقت، وكل أرض سكنها الكفار فهي دار كفر في ذلك الوقت الذي سكنه إيش؟ يعود في ذلك الوقت إلى إيش؟ إلى سكن إيش؟ الكفار يكون كفار، مؤمن يكون إيش؟
مؤمن
ذلك الوقت. وكل أرض سكنها الفساق هي دار فسوق في ذلك الوقت. فإن سكنها غير ما ذكرنا وتبدلت بغيرهم فهي دارهم، سكنها المسلمون وقد كانت دار كفر أصبحت دار إيش؟
إسلام.
سكنها الكفار وقد كانت دار مسلمة أصبحت ماذا؟
كفار.
قال فهي دارهم. وكذلك المسجد، الشيخ يمثل رحمه الله ابن تيمية، وكذلك المسجد إذا تبدل بخمارة أو صار دار فسق أو دار ظلم أو كنيسة يشرك فيها بالله كان بحسب إيش؟
ما فيه
سكانه. وكذلك بالمقابل، وكذلك دار الخمر والفسوق ونحوها إذا جعلت ماذا؟ مسجدا يعبد فيه الله كان بحسب إيش؟ ذلك. وكذلك الرجل الصالح يصير ماذا؟ كما أن الأماكن تصير كافرة وتصير مؤمنة وتصير فاسقة بحسب سكانها، كذلك من؟ الرجل نفسه يصير، يقول الشيخ ابن تيمية، يصير فاسقة والكافر يصير مؤمنا، أو المؤمن يصير كافرا، أو نحو ذلك، كل بحسب انتقال الأحوال من حال إلى حال. وقد قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت إيش؟
مطمئن.
آمنة مطمئنة، يقصد ماذا يا إخواني؟ أي قرى هذه؟ مكة. إيش قال بعد ذلك؟
فكفرت
بأنعم الله. قال: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. الآية يقول شيخ الإسلام نزلت في مكة لما كانت مكة دار كفر، وهي ما زالت خير أرض الله وأحب أرض الله إليها، وإنما أراد ماذا؟ سكانها، مع أنها إيش؟ ما زالت على أنها خير أرض الله، لكن إيش اللي غيرها؟
السكان.
يعني مكة ألم يكن هي مهبط الوحي؟ ألم يكن هي إبراهيم قد بنى فيها الكعبة؟ لكن لما تغير الحنيفية أصبحت إيش؟ مشرك. أصبحت دار إيش وهي إيش؟
حنيفية.
مكة أصبحت دار كفر. قال: وإنما أراد سكانها. فقد روى الترمذي مرفوعا أنه قال لمكة وهو واقف بالحزورة: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا قومي أخرجوني منك لما خرجت. وفي رواية: خير أرض الله وأحب أرض الله إلي. فهي خير أرض الله من جهتي أنها أرض، هي من خير أرض الله، لكن إيش اللي غيرها أصبح بات كفر؟
السكان.
كما قال الشيخ: مسجد، أليست بيوت الله هي المساجد؟ لما أصبحت خمارة إيش اللي غيرها؟ الناس. فبين أنها أحب أرض الله إلى الله ورسوله، وكان مقامه في المدينة ومقاما معه من أفضل تلك اللحظة، وكان مقامه بالمدينة ومقام من معه من المؤمنين أفضل من مقامه بمكة، لأجل أنها دار هجرتهم. ولهذا يقول شيخ الإسلام يدلل أيضا: ولهذا كان الرباط بالثغور أفضل من مجاورة مكة والمدينة، كما ثبت في الصحيح: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا مات مجاهدا، وأجري عليه عمله وأجري رزقه من الجنة وأم من الفتان. قالوا في السنن عن عثمان مرفوعة: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وقال أبو هريرة: لأن أرابط ليلة في سبيل الله أحب إلي من أن أقوم ليلة القدر عند الحجر الأسود. وهذا كذلك قد صح مرفوعا. يقول شيخ الإسلام: ولهذا كان أفضل الأرض في حق كل إنسان. اسمعوا هذا، يقوله عالم ويقره ماذا؟
عالم.
ينقله من؟
شيخ الألباني.
يقوله من؟
شيخ الإسلام.
ويقره من؟
شيخ الألباني.
قال: ولهذا كان أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع لله ورسوله. يقول رحمه الله: ولهذا كان أفضل الأرض في حق كل إنسان أرض يكون فيها أطوع لله ورسوله. وهذا يختلف باختلاف الأحوال، ولا تتعين أرض يكون مقام الإنسان فيها أفضل، وإنما يكون الأفضل في حق كل إنسان بحسب التقوى والطاعة والخشوع والخضوع والحضور. وقد كتب أبو الدرداء إلى سلمان، عاد كلام الشيخ ناصر، ذكر الشيخ هلم أرض مقدسة، فكتب إليه سلمان، هذا يقول ابن تيمية: إن الأرض لا تقدس أحد، إنما يقدس العبد، وإنما يقدس العبد عمله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بين سلمان وبين أبي الدرداء، وكان سلمان أفقى من أبي الدرداء في أشياء من جملتها هذه. وقد قال الله تعالى لموسى: سأريكم دار الفاسقين، وهي الدار التي كان بها أولئك العمالقة، ثم صار بعد هذا دار المؤمنين، تغير سكانها، مع أن كانت يريد أن يريه ماذا؟ دار إيش؟
فاسقين.
وهي الدار التي دل عليها القرآن من الأرض المقدسة وأرض مصر التي أورثها الله بني إسرائيل. فأحوال البلاد، يقول شيخ الإسلام قاعدة، فأحوال البلاد كأحوال العباد، فيكون الرجل تارة مسلما وتارة كافرا، وتارة مؤمنا وتارة منافقا، وتارة برا دقية وتارة فاسقة، وتارة فاجرا شقية، وهكذا المساكن بحسب سكانها. فهجرة الإنسان من بلد الكفر والمعاصي إلى مكان الإيمان والطاعة كتوبته وانتقاله من الكفر والمعصية إلى الإيمان والطاعة، وهذا أمر باق ليوم القيامة. والله تعالى قال: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. قال طائفة من السلف: هذا يدخل فيه من آمن وهاجر وجاهد ليوم القيامة، إلى آخر ما ذكره الشيخ. قال: ويدخل في معناه كل من فتنه الشيطان عن دينه أو وقعه في معصية ثم هجر السيئات وجاهد نفسه وغيرها من العدو وجاهد المنافقين بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك وصبر على ما أصابه من قول أو عوى الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ الباني معلق على كلام: أقول هذه الحقائق. يقول الباني رحمه الله: قال عالم وأقره عالم. قال الباني رحمه: أقول هذه الحقائق والدرر والفوائد من علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يجهلها جهلا تاما أولئك الخطباء والكتاب والدكاترة المنكرون لشرع الله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فأمر الفلسطينيين بالبقاء في أرضهم وتحريم الهجرة عليهم وهم يعلمون أن في ذلك فساد دينهم ودنياهم، يقول الألباني رحمه الله، وهلاك رجالهم وفضيحة وهلاك رجالهم وفضيحة نسائهم وانحراف فتيانهم وفتياتهم، كما تواترت الأخبار بذلك عنهم بسبب تجبر اليهود عليهم وكبسهم، يعني مداهمات وكبسهم لدورهم والنساء في فروشهن، إلى غير ذلك من المآسي والمخازي التي يعرفونها. ثم يتجاهلون تجاهل النعامة الحمقاء للصياد، فيا أسفي عليهم، إنهم يجهلون ويجهلون أنهم يجهلون، كيف لا وهم في القرآن يقرؤون، إلى آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله عز وجل. فهذا التقرير من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقله الألباني رحمه الله عز وجل هو التقرير الماتع في مثل هذه الأبواب. وهذا اللي جمع لا هجرة بعد الفتح مع حديثنا في عدم انقطاع الهجرة هو الذي يجب أن يصار إليه هذه الآيات. يعني الآن الصغار يحفظون إيش؟ يحفظ هذه الأصول ويحفظون هذه الآيات كذلك. فهذا الذي يجب أن يصار إليه في مثل هذه المسائل، والله تعالى أعلى وأعلم. نكمل بإذن الله تعالى الأسبوع القادم ما ذكره العلماء رحمهم الله في الانتقاء بعد الكفر والشروط والأقسام الناس في ذلك، وسوف يأتينا في الدرر شيئا من هذا في لعل الأسبوع هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
للدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.